سيد قطب هو رجل مصري نشأ في مصر وكان منحرف في فكره ضال مضل، تنقل بين عدة أحزاب وتنظيمات، ويقول هو عن نفسه بأنه مر بمرحلة التيه العقدي والفكري والمنهجي، ومر بعدة مراحل فيها التناقض، فدعا إلى العري التام في عام 1934 في مقال نشره في الأهرام، وكذلك كان يكتب بعض مقالاته في التاج المصري. ومعلوم أن الإعلام الماسوني لا يسمح لمن هو خارج الماسونية أن يكتب في هذا الإعلام، فدعا إلى عدة ضلالات، وانتقل في مراحل حياته بين عدة أحزاب، ثم وجد بغيته في تنظيم الإخوان المسلمين فانخرط فيه، وكان هو من يقود التكفير، وجدد فكر الخوارج في هذا العصر الحديث. وأخرج هذا الرجل وأبرز وأظهر على أنه عالم، على أنه شهيد، على أنه لا يخف له لومة لائم، على أنه يدعو إلى الإسلام، على أنه وذلك من دعاة الفتنة ودعاة الضلال ودعاة السلولية ودعاة الإخوان المسلمين، بل كان له بعض المؤلفات التي بث فيها سمومه، ثم روجت هذه الكتب بين صفوف الشباب وجعلت عليها المسابقات وجعلت جوائز لبعض الشباب المتفوقين، وذلك للتأثر بهذه الأفكار وهذه الانحرافات العقدية والفكرية. فدعا إلى التكفير ودعا إلى التفجير، واتهم المجتمعات بأنها مجتمعات كافرة وأنها مجتمعات مرتدة وأنها مجتمعات جاهلية، ونتج عن هذا أن تأثر به بعض الشباب الذين ترجموا هذه الكتب وهذه المقالات وهذه الأفكار إلى واقع مرير. هذا الواقع المرير تمثل في تكفير المسلمين وتكفير العلماء وتكفير ولاة الأمر، الذي سوغ لهم أن يقتلوهم وأن يقتالوهم وأن يفجروا في المساجد لأنها جاهلية ولأنها معابد جاهلية ولأنها. فنتطرق إلى بعض هذه الضلالات التي بثها في كتبه. قال في التصوير الفني: سمى الله جل وعلا بالريشة المعجزة، انظر هذا الضلال. وفي هذا نفس الكتاب سمى الله جل وعلا بأنه العقل المدبر، وعطل كثير من الصفات منها الاستواء والنزول واليد والمجيء والرؤية والسمع والكلام والعلو، وهذا في ظل القرآن وفي بعض كتبه. وقال عن إبراهيم عليه السلام أنه شاك في ربه، وأن إكرامه للضيف كان من عادة البدو وليس من فضل إبراهيم. وقال عن موسى: كلم الله جل وعلا عليه السلام أنه زعيم مندفع عصبي المزاج. قد سئل شيخ الشيخ بن باز عن هذا فقال: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. ويشكك في تكريم الله به موسى، وكذلك ينكر رفع عيسى عليه السلام، وكذلك يقول عن كلام الرسل أنه فكر بشري، وكذلك يقول عن قتلة عثمان أنهم يحملون روح الإسلام، ولا غرابة في ذلك لأنه مجدد لهذه الأفكار، أفكار الخوارج. فقرب من أفكارهم وتساوى معهم في هذا الفكر. ويقول عن عهد عثمان بأنه تحطمت فيه أسس الإسلام. ويقول كانت خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي بين خلافة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. ووصف معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص بما أنهم اتصفوا بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، وأنهم في الدرك الأسفل من الأخلاق. وكذلك يقول عن القرآن أنه مصنوع وأنه صناعة الله. وكذلك يقول في آيات القرآن يقول إنها إيقاعات موسيقية. كذلك يقول عن العرش إنه رمز العظمة والملك والسيطرة والاستعلاء، عدولا عن إثبات العرش. كذلك في كتابه كتب وشخصيات يقول عن الهندوك، ويقول كذلك عن بوذا، ويقول فلنقف أمام قداستها خاشعين. وهذا فيه مدح للهندوك ولبوذا. كذلك يرى أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية ومرتدة، ويقول عن المآذن أنها معابد جاهلية، والمساجد أنها مساجد ضرار. كذلك يقول في كتابه الضلال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان، وإن ضل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. فله ضلالات كثيرة، ويروج له بين الشباب. ويقول كذلك في كتابه معالم في الطريق: يدخل في إطار المجتمع الجاهلي الكافر تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وهذا الشرك بالله جل وعلا، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، وهو ما يدعو إليه من الحاكمية ويدعو إليه بعض المسلمين وكذلك السلولية. ويقول في الظلال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان، وإن ظل فريق منها يرد على المآذن لا إله إلا الله. ويقول في العدالة الاجتماعية: ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته ثم قد توقف، فحكم بكفر جميع المسلمين في كل مكان، وهذا من التكفير العام للمسلمين. كذلك يقول هذا الضال المضل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن العاص أنهما يستعملان الكذب والغش والنفاق كما تقدم معنا. وكذلك يقول والذي قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها بما في أيديهم من إمكانيات، وهذا يذكره في معرض إذا ضغطت الدولة وضايقت التنظيم. قال: وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم نسف بعض المنشآت، تلك اغتيالات، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشن حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري، وقد وذلك ذكره في كتابه لماذا أعدموني في صفحة 55. فهذا وزن له ضلالات كثيرة وتكفير المسلمين، وما ما فعله الشباب وما فعله بعض الملحدين فكريا ومن ينتمون إلى فئة الضالة والإرهابيين والخوارج هو تطبيق لما رسمه لهم سيد قطب في كتبه التي روجت من قبل دعاة الفتنة ودعاة الإخوان المسلمين وبعض المراكز وبعض المكاتب وبعض الجهات التي تقوم على جمع الشباب وتغذيتهم بالأفكار المنحرفة. فنحذر من هذا الضال المضل، ولأجل ذلك نحذر منه ومن كتبه ومن كل من يمجده ويبرزه ويظهره للشباب. وإليك أخي العزيز بعض كلام أهل العلم في هذا الضال المضل. يقول شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن قوله في موسى أنه شاب عصبي قال هذا كفر، وقال مرة الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في سيد قطب قرأت تفسيره لسورة الإخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث أن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. ويقول الشيخ صالح فوزان الفوزان حفظه الله تعالى حينما عرض عليه قوله في الظلال كان الرق نظاما عالميا تجري فيه المعاملة على المثل في استلقاق الأسرى من المسلمين وأعدائهم، ولم يكن الإسلام بد من المعاملة بالمثل. قال الشيخ صالح هذا كلام باطل، ومن قاله فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. وقد سئل الشيخ ابن غديان رحمه الله تعالى عن قراءة كتب سيد قطب قال أنصح الشباب بعدم قراءتها وأنهم يقتصرون على دلالة القرآن ودلالة السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون. وكذلك يقول الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وقد رد على هذا الضال المضل وعلى كتبه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الله الدويش ومنهم الشيخ ربيع ومنهم الشيخ سعيد بن هليل، وهذا في كتب وردود علمية من 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 كتب هذا الرجل وبأرقام الصفحات وبما سطر في هذه الكتب من ضلالات وبدع ودعوة إلى التكفير والتفجير والقتل وانتهاك حرمة الإسلام. فيقول الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم للشيخ ربيع حفظه الله تعالى كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومن يتبين لكل قارئ للثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فتبين من هذا ردود أهل العلم وأنهم قد قالوا مقالتهم، لكن دعاة الفتنة والضلال لا يريدون هذا ينتشر بين الناس. سيد قطب هو رجل مصري نشأ في بصر وكان منحرف في فكره ضال مضل، تنقل بين عدة أحزاب وتنظيمات، ويقول هو عن نفسه بأنه مر بمرحلة التيه العقدي والفكري والمنهجي، ومر بعدة مراحل فيها التناقض، فدعا إلى العري التام في عام 1934 في مقال نشره في الأهرام، وكذلك كان يكتب بعض مقالاته في التاج المصري. ومعلوم أن الإعلام الماسوني لا يسمح لمن هو خارج الماسونية أن يكتب في هذا الإعلام، فدعا إلى عدة ضلالات وانتقل في مراحل حياته بين عدة أحزاب، ثم وجد بغيته في تنظيم الإخوان المسلمين، فانخرط فيه، وكان هو من يقود التكفير، وجدد فكر الخوارج في هذا العصر الحديث. وأخرج هذا الرجل وأبرز وأظهر على أنه عالم، على أنه شهيد، على أنه لا يخف له لومة لائم، على أنه يدعو إلى الإسلام، على أنه وذلك من دعاة الفتنة ودعاة الضلال ودعاة السرورية ودعاة الإخوان المسلمين. بل كان له بعض المؤلفات التي بث فيها سمومه، ثم روجت هذه الكتب بين صفوف الشباب، وجعلت عليها المسابقات، وجعلت جوائز لبعض الشباب المتفوقين، وذلك للتأثر بهذه الأفكار وهذه الانحرافات العقدية والفكرية. فدعا إلى التكفير، ودعا إلى التفجير، واتهم المجتمعات بأنها مجتمعات كافرة، وأنها مجتمعات مرتدة، وأنها مجتمعات جاهلية. ونتج عن هذا أن تأثر به بعض الشباب الذين ترجموا هذه الكتب وهذه المقالات وهذه الأفكار إلى واقع مرير. هذا الواقع المرير تمثل في تكفير المسلمين وتكفير العلماء وتكفير ولاة الأمر، الذي سوغ لهم أن يقتلوهم وأن يقتالوهم وأن يفجروا في المساجد لأنها جاهلية ولأنها معابد جاهلية ولأنها. فنتطرق إلى بعض هذه الضلالات التي بثها في كتبه. قال في التصوير الفني: سمى الله جل وعلا بالريشة المعجزة، انظر هذا الضلال. وفي هذا نفس الكتاب سمى الله جل وعلا بأنه العقل المدبر، وعطل كثير من الصفات منها الاستواء والنزول واليد والمجيء والرؤية والسمع والكلام والعلو، وهذا في ظل القرآن وفي بعض كتبه. وقال عن إبراهيم عليه السلام أنه شاك في ربه، وأن إكرامه للضيف كان من عادة البدو وليس من فضل إبراهيم. وقال عن موسى: كلم الله جل وعلا عليه السلام أنه زعيم مندفع عصبي المزاج. وقد سئل شيخ الشافعي بن باز عن هذا، فقال: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. ويشكك في تكريم الله به موسى، وكذلك ينكر رفع عيسى عليه السلام، وكذلك يقول عن كلام الرسل أنه فكر بشري، وكذلك يقول عن قتلة عثمان أنهم يحملون روح الإسلام. ولا غرابة في ذلك، لأنه مجدد لهذه الأفكار، أفكار الخوارج، فقرب من أفكارهم وتساوى معهم في هذا الفكر. ويقول عن عهد عثمان بأنه تحطمت فيه أسس الإسلام، ويقول: كانت خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي بين خلافة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. ووصف معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص بما أنهم اتصفوا بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، وأنهم في الدرك الأسفل من الأخلاق. وكذلك يقول عن القرآن أنه مصنوع وأنه صناعة الله، وكذلك يقول في آيات القرآن، يقول إنها إيقاعات موسيقية. كذلك يقول عن العرش إنه رمز العظمة والملك والسيطرة والاستعلاء، عدولا عن إثبات العرش. كذلك في كتابه كتب وشخصيات يقول عن الهندوك، ويقول كذلك عن بوذا، ويقول فلنقف أمام قداستها خاشعين. وهذا فيه مدح للهندوك ولبوذا. كذلك يرى أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية ومرتدة، ويقول عن المآذن أنها معابد جاهلية، والمساجد أنها مساجد ضرار. كذلك يقول في كتابه الضلال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان، وإن ضل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، فله ضلالات كثيرة، ويروج له بين الشباب. ويقول كذلك في كتابه معالم في الطريق: يدخل في إطار المجتمع الجاهلي الكافر تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وهذا الشرك بالله جل وعلا، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، وهو ما يدعو إليه من الحاكمية، ويدعو إليه بعد 500، وكذلك السلولية. ويقول في الظلال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان، وإن ظل فريق منها يرد على المآذن لا إله إلا الله. ويقول في العدالة الاجتماعية: ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته ثم قد توقف، فحكم بكفر جميع المسلمين في كل مكان، وهذا من التكفير العام للمسلمين. كذلك يقول هذا الضال المضل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن العاص أنهما يستعملان الكذب والغش والنفاق كما تقدم معنا. وكذلك يقول: والذي قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة، باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها بما في أيديهم من إمكانيات. وهذا يذكره في معرض إذا ضغطت الدولة وضايقت التنظيم، قال: وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم نسف بعض المنشآت، تلك اغتيالات، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري، وقد وذلك ذكره في كتابه لماذا أعدموني في صفحة 55. فهذا وزن له ضلالات كثيرة وتكفير المسلمين، وما فعله الشباب وما فعله بعض المحرفين فكريا ومن ينتمون إلى الفئة الضالة والإرهابية والخوارج هو تطبيق لما رسمه لهم سيد قطب في كتبه التي روجت من قبل دعاة الفتنة ودعاة الإخوان المسلمين وبعض المراكز وبعض المكاتب وبعض الجهات التي تقوم على جمع الشباب وتغذيتهم بالأفكار المنحرفة. فنحذر من هذا الضال المضل، ولأجل ذلك نحذر منه ومن كتبه ومن كل من يمجده ويبرزه ويظهره للشباب. وإليك أخي العزيز بعض كلام أهل العلم في هذا الضال المضل. يقول شيخنا شيخ عبد بن باز رحمة الله عليه عن قوله في موسى أنه شاب عصبي، قال: هذا كفر. وقال مرة: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في سيد قطب: قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث أن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. ويقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى حينما عرض عليه قول في الظلال: كان الرق نظاما عالميا تجري فيه المعاملة على المثل في استلقاق الأسرى من المسلمين وأعدائهم، ولم يكن الإسلام بد من المعاملة بالمثل. قال الشيخ صالح: هذا كلام باطل، ومن قاله فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. وقد سئل الشيخ بن غديان رحمه الله تعالى عن قراءة كتب سيد قطب، قال: أنصح الشباب بعدم قراءتها، وأنهم يقتصرون على دلالة القرآن ودلالة السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون. وكذلك يقول الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وقد رد على هذا الضال المضل وعلى كتبه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الله الدويش، ومنهم الشيخ ربيع، ومنهم الشيخ سعيد بن هليل، وهذا في كتب وردود علمية من 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 كتب هذا الرجل، وبأرقام الصفحات وبما سطر في هذه الكتب من ضلالات وبدع، ودعوة إلى التكفير والتفجير والقتل وانتهاك حرمة الإسلام. فيقول الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم للشيخ ربيع حفظه الله تعالى: كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومن يتبين لكل قارئ للثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فتبين من هذا ردود أهل العلم، وأنهم قد قالوا مقالتهم، لكن دعاة الفتنة والضلال لا يريدون هذا ينتشر بين الناس،